الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في العنوان السادس من العناوين التي يجب فيها الخمس بحسب ترتيب السيد الماتن أعلى الله مقامه الشريف، وهي الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم. وقد تعرضنا لعمدة الدليل في المسألة في البحث السابق، وهي صحيحة أبي عبيد الحذاء، وتقدم إشكالات عن بعضهم في السند أو إلى ما هنالك، بينا سبب الإشكالات أيضا، لأن الشيء الثاني يعرف أنه ليس في السند من يتوقف فيه، إلا أن قضية تعدد الطرق باختلاف الكتب يؤدي إلى مثل هذه القضايا عند جملة من المحققين المتقدمين الذين لم يكن يتسنى لهم الاطلاع على كل مواطن وجود الرواية ليصلوا إلى الطريق النهائي فيحكمون بالصحة، قد يحكمون بالموثقية بحسب بعض الطرق ويكون صحيح بطرق أخرى لم يلتفتوا إليها وهم يصنفون. مثلا يراجع التهذيب يرى أن الرواية فيه موثقة، لم يلتفت إلى أن الرواية موجودة في الكافي سنة صحيح. موجودة موارد من القبيل، وكنا إبان مراجعة إلى كتاب الروضة مثلا، كتب العلامة في الحالة موجودة، نرى عدة موارد من هذا القبيل ناشئة من قصر المراجعة على بعض المصادر دون بقيتها. ليست الحالة كما عند المتأخرين بعد مثل الوسائل والوافي التي جمعت فيها الروايات الفقهية أو معظمها في مكان واحد وصنفت بحسب أبواب الفقه بشكل مرتب ودقيق مع إرجاعات في الغالب تامة ووافية. ليس هذا هو المهم في المقام. المهم في المقام هو أن الرواية لو خلينا وظاهرها فهي لا شك ولا ريب على مستوى عقد الواضح أو عقد الحمل أنها واضحة الدلالة على محل الكلام، وأن الخمس ضريبة على الذمي إذا اشترى من المسلم أرضا سواء استربح أو لم يستربح. وأيضا من الواضح أن المراد من الخمس الخمس الاصطلاحي، لأنه لا يوجد عندنا مصطلح شائع الإطلاق هو مصطلح الخمس، خصوصا في أجواء مدرسة أهل البيت، غير الخمس الاصطلاحي. لا معنى لما قيل من بعض أعاظم المحققين كصاحب المدارك من أن الخمس لم يذكر متعلقه هنا، فنؤمن بالخمس لكن مصرفه ليس مصرف الخمس، مصرفه مصارف بيت المال مثلا وإلى ما هنالك، لأن الخمس ولو لم يذكر مصرفه فإن مصرفه مذكور في رواية مصرف الخمس. ما دام الخمس ينصرف إلى الإصطلاحي فمصرفه مصرف الخمس الإصطلاحي. معظم الروايات فيما يجب فيه الخمس لم يذكر المصرف، دائما ترد الرواية بأن فلان شيء فيه الخمس، فلان شيء فيه الخمس، فلان شيء فيه الخمس. بل أقول حتى لو وجد خمس آخر كما قد يدعى، لأن هناك في بعض المنقولات والروايات خمس آخر، ولم نقل بأن ذاك من الشاذ النادر، لو قيل بأنه يوجد خمس آخر لا شك أن الخمس إذا أطلق ينصرف إلى هذا الخمس الاصطلاحي نتيجة قوة العلقة اللغوية عند المتشرع وفي لسان الشارع بعد الآية الكريمة والروايات المتعددة والابتلاء أيضا عند المسلمين. بلا شك ولا ريب أن الخمس حتى عند أبناء العامة ينتقل إلى الخمس الاصطلاحي. غاية الأمر هم يرون الخمس الاصطلاحي خمس غنائم الحربية، اختلاف مصداقي هذا، ونحن نعرف في الأوسع من الغنائم الحربية. الكلام عن مفهوم مصطلح الخمس عندما يطلق لا شك ولا ريب أنه إما صار موضوعا بالوضع التعيني ومنقول في لسان المتشرع إلى خصوصه الخلف الإصطلاحي، أو ينصرف انصرافا ناشئا من كثرة الاستعمال، يعني من العمق اللغوي لا من غلبة الوجود في الخارج فقط. وحينئذ لا شك ولا ريب أن هذا الانصراف يوجب حمل اللفظ إذا أطلق على ما ينصرف إليه المعنى من المعنى. غاية ما هنالك، بقي هنا بحثان كما أشرنا مهمان. البحث الأول، طبعا أبحاث عديدة لكن بحثان أساسيان في المقام في أصل وجوب هذا الخمس. البحث الأول، ما يدعى من وجود قرائن خارجية توجب رفع اليد عن هذا الظهور من نفس عقد اللفظ الوارد في صحيحة الحذاء، فيقال بأن هناك جو اكتنف عصر تشريع هذا الخبز، وهذا الجو يقتضي حمل الخبز في المقام على ضريبة غير الخمس المصطلح، وبتبعها سيكون مصرف مصرف تلك الضريبة لا مصرف الخمس المصطلح. فيدعى أن هناك جوا يرى، وموجود حتى في ألسنة أهل الشريعة، بأن الأرض العشرية التي تكون عشرية في يد المسلم، إذا وهي الأراضي الخراجية، إذا بيعت لغير المسلم لا شك ولا ريب في أنه يتضاعف فيها العشر، وقد كان هذا أمرا شائعا عند المسلمين، بل حتى في مدرسة أهل البيت له وجود وله شيء من الشيوع. لا نقول شيوع ذاك الشيوع، لأن هم المبتلون، أولئك المبتلون كانوا بالأراضي العامة للمسلمين فيقبلونها بالعشر أو الأراضي الخراجية، وعليه فحينئذ يقال بأن مثل هذا الظهور يجعل الرواية آبية عن الحمل على ما هي ظاهرة فيه بدوا. وإشكالات أخرى أيضا تقتضي رفع اليد عن هذا الظهور. المهم طبعا هو هذا الإشكال، وهو عمدة الحديث والبحث في المقام. هذا الجو لا بد من استعراضه على أساس القرائن الموجودة عندنا. أولا، يقال بأن هناك قول مشهور للفقهاء ووافقهم فقهاء العامة عليه بعض أعلامنا أيضا، من أن الأرض العشرية يتضاعف عليها العشر إذا اشتراها الذمي. مثل ماذا؟ مثل قول مالك، فإنه صرح في فقهه في أكثر من كتاب من كتب المالكية، ونسب إليه ذلك أيضا في أكثر من كتاب من كتبنا كالخلاف ومنتهى المطلب وغيرهما من كتبنا المعدة للفقه المقارن. وعليه فلا شك في أن هذه الفتوى فتوى شائعة كان يتبعها كل فقهاء المذهب المالكي، وانتشر صيتها في كلماتهم. وكذلك أيضا أبو حنيفة على ما ينسب إليه الشيخ رضوان الله تعالى عليه، بل يقال بأن هذا كان موجودا حتى في بعض نصوص العامة. مثلا نقرأ بعض التعابير الواردة كي نشرف على المسألة شيئا ما، أنقلها من كتاب الخمس والأنفال لأنه تصدى لجمعها من الكلمات. في كتاب الأموال لأبي عبيد عن أبي حنيفة أنه قال: إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج، وقال أبو يوسف: يضاعف عليه العشر، يعني يصير خمس يعني،
وأبو يوسف تعلمون أن هو المذهب الحنفي حقا، مو بس الميزان، هو المذهب الحنفي، لأن أبو حنيفة ما أمكن له أن يصير مذهبا مشتهرا في حياته. أولا تبدل المذهب بين القديم والجديد، والناس في حياته تاهت بين مذهبين. ثانيا أبو حنيفة في حياته كان محارب، كان يسجن، كان يعذب، يعاقب، ما كان مع السلطة الزمنية في وقته. ومن هنا ما أمكن له أن ينشر المذهب. أبو يوسف عندما تولى القضاء لهارون هو الذي رفع صيت المذهب الحنفي وهو الذي شاره. ومن هنا معظم الفتاوى المذهب الحنفي فيما اختلف فيه أبو يوسف وكذا المعمول به والمشتهر هو فتاوى أبو يوسف مو فتاوى أبو حنيفة، إذا خالف أبو حنيفة في بعض الفتاوى مع الاعتماد على أصوله طبعا. نقل أبو عبيد كذا قال يضاعف، وروى بعضهم عن مالك أيضا كتاب أبي عبيد أنه قال لا عشر عليه ولكنه يؤمر ببيعها لأن في ذلك إبطالا بالصدقة. وروى بعضهم عن مالك، مع أن مالك هو الذي اشتهر عنه أنه يقول بأن الأرض العشرية تضاع يؤمر ببيعها لأنه ما راح يدفع الصدقة حينئذ الذمي، والحال أن المسلم مأمور بدفع الصدقة في الأرض التي يملك عام للمسلمين. وفي المعتبر روى جماعة معتبرين يعني من الأصحاب أن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلمين فإن عليه الخمس، خمسنا بالصلاح، فإن ذكر ذلك الشيخان ومن تابعهما ورواه الحسن بن محبوب. طبعا روى جماعة من الأصحاب، مهم التعبير كأنه أدوى روايات عديدة في هذا، مع أن حسن بن محبوب والشيخان تنتهي روايتهما إلى نفس الرواية. وقال مالك يمنع الذمي، هنا محل الشاهد، من شراء أرض المسلم إذا كانت عشرية لأنه تمنع الزكاة، فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر فأخذ منهم الخمس. وهو قول، هنا واضح أن الخمس المراد منه خمس الحاصل وخمس الأرض وخمس الرقبة، خمس المستمر كل سنة من الحاصل، لأن العشر هو ذاك، فإذا ضوعف فهو نفسه من نفس السنة. وهو قول أهل البصرة وأبي يوسف، ويروى عن عبيد الله بن الحسن العنبري من فقهائهم، وظاهر هذه الأقوال يقتضي أن يكون ذلك مصرف الزكاة مو مصرف الخمس عندهم، لا مصرف خمس الغنيمة. وقال الشافعي وأحمد يجوز بيعها من الذمي ولا خمس عليه ولا زكاة، خلي روح العشر. وفي المنتهى العلامة، الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وجب عليه الخمس، ذهب إليه علماؤنا. وقال مالك يمنع الذمي من الشراء إذا كانت عشرية، وبه قال أهل المدينة المنع. وأحمد في رواية فإن اشتراه ضعف العشر فوجب عليه الخمس، ضعف العشر واضح أن هذا خمس من نوعين. وقال أبو حنيفة تصير أرض خراج، وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية أخرى عن أحمد يصح البيع ولا شيء عليه ولا عشر أيضا. وقال محمد بن الحسن عليه العشر. لنا يقول العلامة أن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج الخمس، ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء.
الكلام في الله إنك أحمر الكلام،
شلون؟
إحنا أحمر الكلام تخميس نقص الأرض مو أرباح الأرض.
أدري أدري، يرادوا أن يقال لأن الرواية ناطقة إلى تخميس الحواصل هنا، فالرواية صدقت في جو كان مطروح فيه جدا أن الأرض العشرية هي التي تطغى. استفدتوا؟ حينئذ مو خمس الأرض نفسها، اختلط خمس الأرض بخمس الحاصل. فالرواية إما أنها وافقت العامة على هذا، يعني بمعنى أن حكم الله هو هذا، ما أكثر الفتاوى الذي توافق نحن وهم عليه. أحسنت. حينئذ فيقال بأن الرواية حينئذ لا ظهور لها مع مثل هذا الجو المحيط بها في تخميس رقبة الأرض، ويؤيد هذا المؤيدات بعد ذلك، ها؟ وهو أن مثلا هذا مو غنيمة، وقد أخذ كقيد ارتكابي في كل خمسة أن يكون بآية الغنيمة أن يكون غنيمة، وهذا خارج عن الخمس الارتكابي في محل الكلام. قلوب منها القبيل يراد. جيد، شوفوا يقول لنا العلامة أن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك يعني اشتروها ضعف عليهم فأخرج الخمس. خب هنا الخمس اللي يقول العلامة لازم يكون نفس المصرف إذا هذا دليلا. ويؤيده مرضاه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء، يؤيده. ليش جعل مؤيد ما جعل دليل؟ لأن ظاهر الرواية هي الخمس المصطلح، وهذا الخمس مضاعفة العشر. وفي الخلاف أيضا في المسألة الرابعة والثمانون، إذا اشترط ذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، هذا كلامه هو. وبه قال أبو يوسف فإنه قال عليه فيها عشران، وقال محمد الشافعي يعني محمد بن إدريس عليه عشر واحد، وقال أبو حنيفة تنقلب خراجيا. دليلنا إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة وهي مفطورة لهم منصوص عليها. روى ذلك أبو عبيدة الحذاء. الشيخ ينسبون إليه الخمس المصطلح، فظاهر العبارة هو الخمس المصطلح، ظاهر هذه العبارة أنه من نفس سرخير، وأنه حمل رواية أبي عبيدة الحذاء على نفسه، هذا المعنى. لأن مورد كلام السنة يقينا الخمس الحاصل مو خمس العين، فحمل الرواية على نفس هذه المسألة مختلف بها، بل نسبة هذا إلى الطائفة. قال دليلنا إجماع الفقه فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة وهي مفطورة لهم منصوص عليها. في المسألة 85 يقول إذا باع تغليبي وهم نصارى العرب أرضه من مسلم وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ولا خراج، مو مثلهم ذولاك عليهم خراج فلا خراج عليه. وقال الشافعي عليه العشر، وقال أبو حنيفة يؤخذ منه عشران، يؤخذ ممن؟ من المسلم. ها؟ دليلنا أن هذه ملك قد حصل للمسلم ولا يجب عليه في ذلك أكثر من العشر. ليش يؤخذ عشران؟ لأن ذاك كان يؤخذ منه عشران، وما كان يؤخذ من الذم من الخراج كان جزية، فلا يلزم المسلم بذلك. في المسألة 86 إذا اشترى تغليبي من ذمي، تغليبي من ذمي يعني ذمي من ذمي، أرضا لزمته الجزية كما كانت تلزم الذمي، وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه العشران، وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة، وقال الشافعي لا عشر عليه ولا خراج، دليلنا أن هذا ملك قد حصل للذمي فوجب عليه به الجزية كما يلزم في سائر أهله الذمة. على أي حال هذا جو يدعى أنه جو تشريعي يقتضي رفع اليد عن ظاهر هذه الرواية البدوي. أولا يا أخوان من هالعبائر والمسائل يظهر إن قضية التضاعف العشر قضية جزية، وأنها ما محصورة بما لو اشتروا من مسلم، لو اشترى ذمي من ذمي نفس الشيء، فهم عليه نفس الكلام، مو بس إذا اشترى ذمي من مسلم. أيضا هالروايات واضحة في أن هذا يؤخذ من المحصول مو من الرقب الكلمات. ثم واضح يا إخوان أن القضية كانت خلافية شديدة الخلاف عند العامة، خلافية شديدة الخلاف عند العامة، مو قضية متسالم عليها. بعضهم يقول يمنع من الشراء أصلا، بعضهم يقول فيها تضاعف العشر، بعضهم يقول لا يتضاعف العشر. ثم هذه الأقوال أكثرها متأخرة عن زمن صدور الرواية. الإمام الباقر، رواية عن الإمام الباقر، صحيحة أبي عبيد الحذاء، مالك ولد في آخر أواخر حياة الإمام الباقر، على أقصى التقادير كان عمره 20 سنة عند وفاة الإمام الباقر، ولا شك ولا ريب في أنه لم يكن على ذاك ممن يعتنى بفتاواه ويخذ بها في المجتمع حتى الإمام ينظر إليها ويتقي من أجلها مثلا، أو هذا أولا. ثانيا، أبو حنيفة ومذهبه وأبو يوسف واضح تأخرهم بعد، أولئك متأخرين أكثر من مالك. أبو حنيفة هو التلميذ الصادق عليه السلام، أبو يوسف تلميذ التلميذ. مالك تتلمذ بدرجة، يعني مو أنه تلميذ صغير وهو أمام. حينئذ إذا كانت القضية بهالمستوى، يقينا القضية مو صحيحة بهالمستوى أن نحمل رواية على التقية لهذا، مضافا إلى أنه لا يوجد حمل على التقية عندنا في غير حال التعرض. أقصى ما في البين أن يدعى أمر آخر، يقال هذه الرواية ناظرة لهذا وهذا موافق على الشرع عندنا، تفهمتم؟ مو قضية أنه تقية، ما إلى معنى أن يقال هالرواية تحمل على خمس تضاعف العشر بالناتج وهو حكم الله، أما الناتج ونحمل كلام الباقر على هذا الجو عليه السلام ثم نقول هو تقي لا يعمل بهذا الحكم من أساسي، هذا غلط. الشيخ الطوسي قال نعمل به لحفظ ظاهر عبارته، وهو مروي عن أبي عبيدة مصدور في كلامنا، غاية الأمر نعمل به و نتبناه بحكم شرعي، مو أنا لما قاله فقيها. ومن هنا ما يوجد في كثير من الكلمات من إنكار هذا الخمس مع عدم القول بتضاعف العشر، والخمس الآخر هذا كلام غريب لأنه لا يتسلل الحمل على التقية في مولد، لا يوجد فيه تعارض أصلا، لأن موافقة العامة قد تكون للتقية وقد تكون لأن هذا الحكم حكم الله وهكذا. غير غريب أن الذمي تضاعف عليه الأعشار، غير غريب حتى لا يشتروا أرض المسلمين وتبقى الأرض بين يدي المسلم. على هذا الأساس لا ينبغي الحمل على التقية وإنكار أصل الحكم، إنما يبقى الكلام كل الكلام هل نأخذ بظاهر هذه الرواية في الخمس المصطلح أم نرفع اليد عنها لصالح هذا الجو التشريعي. لو بقينا وهذا المقدار من الجاو يقينا لا يتسنى لنا رفع اليد عن الرواية، لأن هذا الجاو لا يختص بما لو اشترى ذمي من مصر، حتى ذمي من ذمي الشيء ها، لكن هذا الإشكال قد يدفع لأن الذمي من الأساس يقال عليه عشرة، فحينئذ إذا اشترى ذمي من ذمي يبقى عليه نفس العشرين، لا يتضاعف عليه شيء، لكن هذا غير صحيح. الذمي مو في كل الأنواع عليه عشرة، الذمي في خصوص الأرض التي اشتراها من مسلم في البداية عليه عشرة، وإلا بعض أنواع الأراضي لا يوجد عليه فيها عشرة، كالأراضي التي أسلم أهلها طوعا وصاروا أهل ذمة تبقى في أيديهم، وحينئذ لا شك ولا ريب أنه لا تتضاع فيها الأعشار. يبقى أن بعض المحققين ثم ما نحرز نحن وجود هكذا جو تشريعي شائع على مستوى الروايات، ما موجود في الصحاح والمسانيد والسنن عندهم هكذا روايات حتى نحرز أنه شائع قبل عصر الباقر عليه السلام، وهذه الكلمات كلها ترجع إلى المذاهب الأربعة هي متأخر على عصر الباقر، عليه أفضل الصلاة والسلام. وعليه لا شك ولا ريب في أننا مع هذا المقدار لا يمكن رفع اليد عن ظاهر الرواية. الرواية ظاهرة فيما لو اشترى ذمي من مسلم أرضا، وأن الأرض فيها محصلها فيه. لكن بعض المحققين جعل هذا الجو من المؤيدات، ثم جعل قرائن زعم أن بالنظر فيها ننتهي بشكل جزمي إلى أن هذا الخمس هو الخمس الاصطلاحي. من هذه القرائن على وعلى هذا الجو الذي آمن بأنه لم يكن وليد الساعة، وهذا لا بأس به، يا أخي المذاهب الأربعة ما جابوا من جيوبهم، كلهم كان مطروح قبلهم. قيل بأنه هناك قرائن مفيدة في المقام، وعمدتها ما فرح به هذا المحقق كثيرا، وقال الظاهر أن الأصحاب غفلوا عنه، وجود رواية في كتاب الجهاد تصلح قرينة ودليل واضح على أن المراد من الخمس تضعف العشر، وليس المراد من الخمس الخمس الاصطلاحي. ما هي هذه الرواية التي يتحدث عنها؟ هي الرواية الواردة في الباب 68 من أبواب جهاد العدو، الحديث الثاني، فإن هذه الرواية يقول هذا المحقق هي نعمة دليل على محل الكلام، وهي رواية صحيحة، ورواية أخرى أيضا تؤيد نفس المضمون، وهي الرواية السادسة. أما الرواية الأولى أو الثانية في الباب 68 فهي بحسب الطبعة الجديدة الرواية الأولى مو الرواية الثانية، وهي ما يرويه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، رواية علائية السكت. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية، الآن في الجزية لا، على أهل الكتاب، وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال على ذلك، فقال عليه السلام ذلك إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، ما يطيق أو يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون، له أن يأخذهم به حتى يسلم. هذا خش تعبير أن الجزية هدفها التضييق عليهم حتى يسلم. فإن الله قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم، وكيف يكون صاغرا وهو لا يكتفي فيما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلا، ما ناخذ منه يعني شيء ذهيب لا يؤترف به، هذا ما يشد الصغار. علينا للامام التحديد، لكن تحديد الامام تحت فرقه تحديد مصداق الصغار والاذلال، وهو لا يكتفي فيما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم. قال وقال ابن مسلم، قال منه زرارة، وقال ابن مسلم قلت لأبي عبد الله، زرارة أو حريز، لأنه قال عن زرارة قال قلت، قال وقال ابن مسلم. إما زرارة من الموادر النادرة يروي هنا عن محمد بن مسلم عن قرينه، وإما أن حريز هو الذي يروي عن زرارة، وما هو زرارة سواء كان هذا أو ذاك. قلت لأبي عبد الله أرأيت ما يأخذ هؤلاء؟ من هنا رقمت في الوثائق العشرين الرواية الثانية، بعدها لا زالت جزء من الرواية الأولى لأنه محكي نفس الرواية. لا بأس، مو مشكلة. قال: وقال ابن مسلم قلت لأبي عبد أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية؟ أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم؟ أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للإمام أكثر من الجزية. إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء. فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المحقق فرح بهذه الرواية جدا وجعلها دليل جزمي لا يقبل التشكيك على أن الضرب من الخمس في صحيحة أبي عبيد الحذاء هذا المعنى. بعدنا تعالى ونرجع للرواية. الرواية تتحدث عن خمس يأخذه العامة في زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. قال ابن مسلم قلت لأبي أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس؟ هؤلاء منو؟ السلاطين والحكام هم الذين يأخذون الجزية، مو مطلق أرض، من أرض الجزية واضح، ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم. أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للإمام أكثر من الجزية. أما أجازوا على أنفسهم في الاتفاق في بداية الأمر، وليس للإمام أكثر من الجزية. إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم، وإن شاء فعلى أموالهم. قلت: فهذا الخمس من أين نشأ هذا الخمس؟ خمس المول الصلاحي يعني تضاعف العشر. فقال: إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أرضهم يأخذ منهم الخمس بعنوان جزية كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مو كل أهل ذمة عليهم، خصوص أولئك الذين صالحهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سار المفعول بالفعل يا سيدي ومولاي، يقول الإمام هذا الخمس سار المفعول بالفعل، هذا صالحهم عليه رسول الله في زمنه وهو الحاكم الفعلي المعظم شرعي أول يرجى الاتباع. مصالحة بين رسول الله وبين ذاك الجيل منهم، بس أبناء العامة ثبت عندهم وأخذوا به إلى يومك هذا. لكن هل هو هكذا؟ يقينا هذه المصالحة من رسول الله صلى الله عليه وآله كانت التواصل معه، ولا شك ولا ريب في أن هذا ليس هو الجزية المصطلحة في مدرسة أهل البيت. الجزية المصطلحة في مدرسة أهل البيت ليس لها تقدير لا بخمس ولا بعشر ولا بربع ولا مشتق من مصادق الجزية. الرسول صالحهم على هذا، سيقول يكونوا أسلموا طوعا حينئذ بالمصالحة، ولا ما يحتاج مصالحة أصلا من صاروا أهل البيت، ما يحتاج واحد صالحهم يفرض عليه ما فرض. قد يكونون أسلموا طوعا على هذا الأساس، أو بقوا أهل ذمة وارتضى منهم فاوض النبي على أن يكونوا أهل ذمة فاوضهم على نسبة الخمس في محاصيل أرضهم. وهذه أرضهم بحفظ الظاهر. هذا لا يعني أن كل أهل ذمة هكذا عليهم الخمس، ولا تعني الرواية أيضا أن الإمام وافق على هذا بالفعل. يقول أن هذا الموجود عندهم الأصل فيه أن النبي صلى هكذا، لكن هل هو بالفعل ملزم؟ هل هو بالفعل حكم هكذا؟ أنا الآن أصالح كل أهل الذمة على أن يؤخذ من أرضه الخمس، الرواية ما تشكل هذا، لا تمضي ما عليه السلاطين والحكام. تتحدث هذه الرواية عن أن أرض الجزية فيها الخمس بمصالحته مع رسول الله، ولذلك ابن مسلم يستغرب هذا الخمس، يستغربه استغرابا شديدا في زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أن الإمام الباقر يقول أيما ذمي يشتري من مسلم أرضا. شوفوا فرع على الشراء من مسلم للأرض، لماذا من أن يكون هناك خمس؟ تضاعف عوشي عند العامة، ويوجد مصالحة خاصة بين النبي وبين قوم النصارى في حق النبي صلى الله عليه وآله على جزية المقدار وعلى الخمس، لأن الإمام لا ينفي تحديدها بمقدار. فكيف هذا الخمس صار محدد بمقدار؟ فيقول هذا شيء كان قد صلحهم عليه رسول الله وذولا ماشيين عليه، أما نحن نقول باقي الحكم شرعي أول في بداية عند رسول الله من المصلحة الخمس. نحن الآن نرى من المصلحة العشر، نرى من المصلحة الثلاثة عشر، ما بتحديد هذا الوليد الأمر يخضع لتغير الظروف والأوضاع. وأيضا ما يكون شيء يثبت أن الرسول صلحهم عليه في كل حياته، صلحهم عليه قد يكون لمرة واحد لسنة واحد. عموما هذا لا يثبت أن أكثر من أن النبي صالح على خمسه، وأن كلمة خمس جاءت مع القرينة بأن المراد خمس الجزية مو خمس المصطلح. فهل هذا يصلح بهذه الظروف المحيطة به ليكون قرينة قطعية على أن الخمس في صحيحة أبي عبيد الحذاء في المورد الخاص وهو الذمي يشتري من مسلم الأرض يكون المراد من الخمس هناك هو هذا الخمس؟ الواضح أنه جزية خاصة هنا. أنا لا أدري، لعل الفقهاء لم يحتملوا أن لهذه الرواية، مو لم يغفلوا عنها وغفلوا، رأوها وضعوها، لكنهم ما رأوا لها أي تأثير على بحثهم هناك وعلى ظهور الرواية، ومن هنا لم يكترثوا بها لأنهم لم يلتفتوا إليها أيضا كما يقول هذا المحقق. أكو الرواية الثانية، رواية بني تغلب، الرواية الخامسة من نفس الباب، باب 68، محمد بن علي بن الحسين قال قال الرضا عليه السلام مرسل جزمي، ما يفرق أن الجزمي وغير جزمي، إن بني تغلب أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم أو يعصيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق. يقول نحن نمضي هذا الفعل يا عمري، ها لأنه لمصلحة المسلمين ما في مشكلة، ولو كنا أصل عمر لا نمضي، ها لكن هذا الفعل ما دام فعل جيد فنحن نمضي. فضاعفت الصدقة، الصدقة كم كانت؟
العشر
صارت الخمس، طلع العشر. شوفوا يا اخوان هناك في تلك الرواية جزية مصدقة، ذلك انتبهوا والنبي صالح قوم بالخصوص على أن تكون جزيتهم مقدار الخمس. صحيح؟ تلك جزية. هنا الزكاة تؤخذ منهم. الصدقة هي الزكاة. يؤخذ منهم بدل الصدقة صدقتان. يعني تضاعف عليهم. وهذا فعل عمر. في مقابل أي شيء؟ لا، الكلام في الأرض واضح.
حتى في الأرض
في بعض الأحيان نصف العشر. هسه هي عادة يعبر عنها بالعشر، يعني هسه من باب التغليب يعبر عنها. فضاعف عليهم الصدقة حينئذ رفع الجزية عنهم وضاعف عليهم الصدقة، فصارت تساوي خمس. ها عمر. فقيل بأن هذه الرواية أيضا تصلح قرينة. أقول هذه الرواية معتل، ما تصلح إلا للقول بأن جماعة في مورد خاص صالحوا على أن لا يكون جزي على الرؤوس، فأخذ بدل جزي على الرؤوس ضاعت عليهم صدقة الأراضي، فبعد معنويا لهم ما عادت مهينة جدا. غريبة الرواية، أنا ما أدري كيف نقبلها. قد نقبل تضاعف العشر عليهم والإمام يمضيه، لكن نضافا إلى ضغط السند كيف نقبل بتغيير حكم إلهي أول وهو الجزية على الرؤوس؟ فإنه من الواضح أن هذه الجزية مطلوبة شرعا ومأمور بها في مطلق الروايات، فكيف يظهر من الإمام هنا إمضاؤها؟ أنا لا أدري. طبعا الرواية ضعيفة على كل حال، ضعيفة السند لا يعتمد عليها. أقول بعد هذا وذاك، مضافا إلى قراء أخرى، قد يقال بأن هذا الخمس مو غنيمة بالمعنى المصطلح، وكل خمس غنيمة بالمعنى المصطلح. أقول الملزم أن تكون كل خمس مصطلحها وغنيمة بالمعنى المصطلح. خمس الحلال مختلط بالحرام أيضا ليس غنيمة بالمعنى المصطلح. هناك سبب من أسباب التطهير للمال. هنا أيضا فليكن خمس اصطلاحي ضريبة، ضريبة مالية، لا يكون من قبل خمس المصطلح. وسيأتي أن الله حمد الشريف من قبل الكربة هنا، فهو يخالف الخمس المصطلح من أكثر من جهة. ما المانع من هذا؟ أيضا ذهب بعض المحققين إلى كلام فيه غرابة، قال الصحاح البيانية في باب الخمس ماكو في أي واحد منها تعرض لهذا الخمس. أقول الصحاح البيانية شنو؟ أكثر هذه الصحاح بناء على أن المراد من الغنيمة الغنيمة الحربية كما قلنا في محل ورجحنا هذا، لأن في زمن البقر والصادق صار مصطلح خاص الغنيمة ما فيها بكل الخمس الأرباح الفوائد والتكسبات، ما فيها بكل الحلال مختلط بالحرام. هذا خمس غير شائع في حياة المسلمين كمسلمين، خمس خاص بطائفة خاصة. مضافاً إلى الروايات فيها ما ذكر أربعة، فيها ما ذكر خمسة، فيها ما ذكر ستة، فيها ما ذكر عنوانين يدخلان تحت عنوان واحد. أحسنتم. أو الغوص واللؤلؤ والمرجان تأخذ الغوص موجودة في بعض الروايات. ما عندنا شيء اسمه صحاح بيانية جامعة مثل صحيح الحريري في الصلاة مثلاً، صحيح حماد في الصلاة، ما عندنا هكذا شيء. رواية بيانية تبين كل جوانب الخمس حتى لو كان هكذا شيء. فالتعليم صحاح بيانية أنا لا أدري من أين جاء به هذا المحقق. كان عندنا قضايا الروايات تحافظ الخمس في خمس، إذا مرادة من هذا البيانية خب خمس الحلال مقتل بحرام ما كان من بينها، ومع ذلك قيدنا في المفهوم، قيد المفهوم هنا بهذه الرواية. أنا مشكل. يبقى بعض الإشكالات الأخرى مثل إشكال مناقضة هذه الرواية للروايات الحاصلة، هذا جوابه واضح يقول الجمع عرفي، فإن الروايات الحاصلة كما جمعنا بينها وبين نقيد إطلاق المفهوم بمضمون هذه الرواية. بعد اللتية والتي يا إخوان أنا ما أجد شيء محكم قوي يقتضي رفع اليد عن هذه الرواية إلا تشكيك واحد أنا أقف عنده حقيقة، وهو عدم تعرض المتقدمين لمثل هذا الخمس، لا ابن الجنيد، لا ابن أبي عقيل العماني، لا الشيخ المفيد، لا الشيخ الصدوق، لا والده في الرسالة، وحتى الشيخ قالوا تعرض له لم يتعرض له، رأيتم أن الشيخ كان بصدد الحديث عن خمس آخر، بل حمل رواية أبي عبيدة عليه. هذا قد يشكل عندنا يا إخوان وثوق أو شبهة وثوق بأنه في عصر النص كان واضح أنه مراد من هذا الخمس، وما تلع عصر النص المسلمون الأوائل أصحاب الأوائل فقهاء الأوائل أن المراد منهم الخمس المصطلح، ومن هنا أعرف عن ذكره. في قبال هذا قد يقول أمثال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن عدم التعرض له لعله لعدم الاعتناء به من باب أنه مو محل ابتلاء عادة عند
تعرضوا الكثير من
تعرضوا الكثير هو تعرض له في الرواية. هذا إنصافا يا إخوان، هذا العمدة أنا عندي يشكك في وجود جو تشريعي كان الأصحاب من خلاله يفهمون أن هذه الرواية لا يراد منها الخمس المصطلح، ويصير ما ذكر ويذكر من الأدلة مؤيدة لهذا الفهم. الإنصاف أن هذا الجو رفع اليد عنه مشكلة، كما أن رفع اليد عن الرواية التي ذكرت تكون صريحة فيما تقوله أيضا لا تطمئن النفس إليه. ومن هنا نحن لا نستطيع أن نجزم بما جزم به أكثر من محقق معاصر من أنه لا يوجد خمس اصطلاح هنا، لأن ما ذكر من الرواية وهذا رأيتم أنه لا ينطبق على محل الكلام، ولا نستطيع أيضا أن نجزم بعد هذه المشكلات وهذا الجو الذي ذكرناه وعدم ذكر المتقدمين بأن هنا خمس اصطلاح. ومن هنا فنقول بأن القضية محل إشكال وتأمل، والاحتياط الوجوبي يقتضي دفع الخمس اصطلاحي في المقام ودفعه لمجمع العنوانين، مو بس الخمس الاصطلاحي، دفعه لمجمع العنوانين لمن يجوز عليه الجزية. أحسنتم. وإلا الاحتياط يجعله من الخمس المصطلح محل إشكال وتأمل أيضا. والجزية المشكلة مو على الرقبة، الجزية على الحاصل، هذا على الرقبة مو على الحاصل. عموما الاحتياط الوجوبي لا يترك بأن يدفع الخمس الاصطلاحي على رقبة الآخر. وبعد هذا تصير لدينا مشكلة من جهة أخرى، عليكم السلام، المشكلة من الجهة الأخرى هي أن دليلنا دليل الشيخ عمدة الدليل على تضاعف العشر عليهم أيضا صحيحة أبي عبيدة الحذاء، وتلك تتكرر كل سنة مو مرة واحدة على رقبة الأرض، تصير الرواية دائرة بين المحذورين على مستوى المحمل. استفدتوا؟ لأننا إذا حملنا على تضاعف العشر فسنفتي بتضاعف العشر، وإلا ما عندنا رواية ثانية على تضاعف العشر، ما عندنا دليل آخر على تضاعف العشر. تلك الروايات رأيتم أنها مصطلحات خاصة مقيدة لأوقاتها. الآن الحاكم الإسلامي كيف يفرض عليهم لو أمكنه أن يفرض عليهم الضريبة في بلد إسلامي وبالعنوان الأول يمكنهم لولا العناوين الثانوية؟ حينئذ الرواية دائر أمرها بين أن تحمل على الخمس المصطلح فيخمس لمرة واحدة رقم إطلاق، أو على تضاعف العشر فيتضاعف عليهم العشر كل سنة. أقول المسألة من هذه الجهة مشكلة، الإنصاف أنها مشكلة، وجعل الرواية دليلا في البابين أيضا شديد الإشكال. ومن هنا لا يترك في باب الخمس لا يترك الاحتياط في أن يدفع خمس رقبة الآخر، ويمكن للفرار من المشكلة أن يشترط المسلم على الذمي عندما يبيعه أن يدفع خمس الآخر لأرباب الخمس، فحينئذ يصبح هذا حقا لأرباب الخمس على الذمي إذا أقدم على الشراء. لم يقدم على الشراء بها ودائما لأنه قد خلفنا حكما إلزاميا محتملا في المقام. على أي حال أنا مهما حاولت أن أقنع نفسي بأنه لا يوجد خمس اصطلاحي بشكل جزمي ما أستطعت أن أجزم، وإن ملت إلى ذلك. والرواية كما هو واضح صريحة لو خليت ونفسها. من هنا الأمر مشكل، ومن استشكل كسيد الشهيد في تعليقته على منهج السيد الحكيم فإشكاله الظاهر أنه في محله للجزم بالنفي كما نفى بعض تلامذته وبعض فقهاء المعاصرين وجيه، ولا الجزم أيضا بالخمس الاصطلاحي كما جزم كثير من المتأخرين وجيه. الإنصاف أن الجرأة لو كانت بلغت حدا لنفيها، ولكن مع صراحة الرواية والذهاب جل المتأخرين إلى الخمس الاصطلاحيين وأواخر المتقدمين أيضا لا، وإطباقهم على هذا مع أن كلمات المتقدمين بمرأة ونسمع منهم، مع ذلك على قدر كبير من الإشكال فالاحتياط والإدراك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.